أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فمسلك الماتن قد سره أن المضاربة أن الشرط صحيح والمضاربة حينئذ صحيحة وتلزم المضاربة، بمعنى أنه ليس له الفسخ، مش فقط وفقط عدم ممارسة الفسخ، ليس له حينئذ الفسخ في البيع، وإن كان هو خلاف المشهور الذي ذهب إلى بطلان الشرط المذكور بل العقد لمنافاة الشرط لمقتضى العقد. فالالتزام العقدي مع الالتزام الشرطي يكونان متنافيين، وبالتالي تبطل المضاربة لهذه النقطة. في بعض التعليقات لا بأس سلخو ذكر التعليقين بسرعة نقراهم برضو معا. ذكرنا في محله أن اشتراط العقد بشيء ليس معناه مجرد مقارنة التزام مع التزام آخر، يعني التزام عقدي مع التزام شرطي، كما أنه ليس من تعليقه على وجوده حتى ندخل لمسألة التعليق، بل معنى تعليق الالتزام بالعقد والوفاء به عليه على الشرط وعليه. فلا يصح اشتراط لزوم العقد ولا عدم فسخه في المقام وفي غيره من العقود الجائزة. ليش لا يصح الاشتراط؟ لكونه منافيا مع الأثر الشرعي للعقد ما ذكرش بسيطة. وعليه فلا يصح اشتراط لزوم العقد ولا عدم فسخه في المقام وفي غيره من العقود الجائزة. نعم، الأظهر عدم بطلان العقد ببطلان شرطه. ليه؟ لأن هذا السلخ من الشروط لم يكن منافيا مع مقتضى العقد ولا مع مضمون وفحوى العقد، وإنما يكون منافيا مع الأثر الشرعي الذي يترتب على العقد في البيع. نعم، الأظهر عدم بطلان العقد ببطلان شرطي هذا، ويمكن اشتراط عدم فسخ العقد الجائز في ضمن عقد آخر، سواء كان العقد الآخر لازم أو جائز، ويجب الوفاء به حينئذ بلا أي إشكال. الخوي في حاشيتين هذه اللي بديها، وفي حاشية أخرى منه ذكرنا في محله أن اشتراط العقد بشيء ليس معناه مجرد مقارنة التزام مع التزام آخر، بل هو يختلف باختلاف الموارد، وذكرت ثلاث أنحاء وحكيني ذكر الدرس. يختلف باختلاف الموارد، فقد يكون معنى الشرط في ضمن العقد تعليق الالتزام بالعقد، الالتزام العقدي والوفاء به عليه على الشرط، كما إذا اشترط في بيع العبد مثلا اشترط كونه كاتبا أو عاضلا أو ما شاكل ذلك. وقد يكون معناه مش تعليق الالتزام العقدي على الشرط، وإنما تعليق نفس العقد وضمون العقد وفحو العقد على الالتزام بشيء، كما إذا اشترطت المرأة في عقد النكاح اللي هو من العقود العهدية السكن في بلد معين مثلا، أو أن لا يخرجها من بلدها مثلا، واحد على أخذ لبنانية اشترطت عليه أنه ما يخرجها من لبنان مثلا، في عقد النكاح السكن في بلد معين مثلا أو نحو ذلك. وهون أيضا ما في تعليق رح يجي هو منه. ليش؟ لأنه يكون أناط مضمون العقد بنفس الالتزام، التزام المشترط عليه، وهذا الالتزام التزام ناجز والتزام أدبان العقد وحال العقد، وليس على ما يتحقق في الخارج حتى يكون من التعليق في العقود في البين. وقد يكون معناه تعليق نفس العقد على التزام الشيء، كما استطرت المرأة في عقد النكاح السكنة في بلد معين مثلا أو نحو ذلك. وقد يكون كلا الأمرين من تعليق الالتزام العقدي ومضمون العقد، غايته الالتزام العقدي يناط حينئذ بتحقق الفعل بالخارج، والمضمون العقد مناط بنفس الالتزام الشرطي في البيع الذي هو أمر ناجز. كما إذا اشترط البائع أو المشتري على الآخر خياطة الثوب أو كتابة شيء مثلا، ثم إن الاشتراط فيما نحن فيه ليس من قبيل الأول. ليه؟ لأنه ما في عندنا التزام عقد، ما هو يناط ويعلق الالتزام العقدي على الشرط، ونحن هم المضارب عقد جائز وليست عقدا لازما فيها. ثم إن الاشتراك فيما نحن فيه ليس من قبيل الأول، حيث أنه لا التزام هنا بالعقد حتى يعلق على شيء آخر، بل هو من قبيل الثاني، تعليق مضمون العقد على الشرط، بمعنى أن المعلق على الالتزام شيء إنما هو عقد المضاربة نفسه. وعليه ففيما نحن فيه، إن كان المعلق عليه، المعلق عليه هو لزوم العقد ووجوب الوفاء به، فهو باطل. ليه؟ لأن المضاربة جائزة وليست حينئذ لازمة في البيع، فيكون مخالف مع الأثر الشرعي للمضاربة. وإن كان هو الالتزام بعدم فسخه خارجا فهو صحيح ويجب عليه، يعني عدم فعل الفسخ فهو صحيح ويجب عليه الوفاء به، ولكن لا يوجب لزوم العقد وضعا، يعني شرط عدم الفسخ يوجب، لا يوجب عدم ملك الفسخ، وإنما يوجب عدم جواز الفسخ تكليفا، وأما وضعا يبقى العقد حينئذ جائز. إذا خالف الشرط ففسخ في البيع، يكون قد أثم في المقام لمكان مخالفة الشرط، ولكنه يكون فسخه نافذا في المقام بلا أي إشكال. لذا قالوا إن كان الالتزام بعدم فسخ خارجا فهو صحيح ويجب عليه الوفاء به، ولكن لا يجب لزوم العقد وضعا. ومن هنا إذا فسخ كان نفسه كان فسخه نافذا، وإن كان غير جائز. ليش؟ لأنه خالف الشرط المنون عند شروطه. وكذا الحال فيما إذا اشترط في ضمن عقد آخر، وبذلك يظهر الحال في سائر فروض المسألة. تعليق بعض السد الأصفهان سد الحسن، إن كان المشروط بهذا الشرط لزوم عقدها بحيث لم ينفسخ بالفسخ مقابل جوازه، فما عن المشهور من بطلان الشرط صحيح. ليش؟ لأنه القدر متيقن أنه مخالف للأثر الشرعي لعقد المضاربة من بطلان الشرط صحيح، وما علل به وما علل به من كونه مناف لمقتضى العقد متين، فهم عنده لا مش مخالف فقط وفقط للأثر الشرعي المترتب على المضاربة، بل يكون منافي مع مقتضى عقد المضاربة. نعم فساد العقد به مبني على كون الشرط الفاسد مفسدا أو لا، وحيث لا نقول به لا نقول به، هذه من تعبير رحمة الله عليه، وحيث لا نقول به، حيث لا نقول بأن فساد الشرط يستلزم فساد العقد، لا نقول به هنا أنه استلزم في الفساد. وحيث لا نقول به لا نقول به، والذي نقول به حلو السد الأصفهان رحمة الله عليه، والذي نقول به فيما إذا كان الشرط منافيا لمضمون العقد أو للوازمه العرفية، لا فيما إذا كان منافيا لبعض أحكامه الشرعية كما الحال بالنسبة للمقام كما في المقام. وإن كان المشروط عدم فسخه، مش عدم يعني المشروط اللزوم وعدم ملك الفسخ في البين، إنما كان المشروط عدم فسخ، أن يكون هو الملتزم به، بحيث لو فسخ المشروط عليه يعني فسخ العقد يكون يعني فسخ العقد نافذا، وإن خالف الشرط فيكون مأثوما لمقام المؤمنون عند شروطه، فهذا لا مانع من صحته وليس مخالف لمقتضى العقد بوجه، لا عم لا بد أن يكون هذا الشرط في ضمن عقد لازم، حيث لا فيما هو جائز من الطرفين كالمضاربة. ولعل نظر المشهور إلى الصورة الأولى، وقد تبين أن عدم اشتراط الصحة فيها هو الأقوى، هذا اللي أفاده. قال قدس سره، ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور بل العقد أيضا. ليش؟ لأنه مناف هذا الشرط لمقتضى العقد، فإذا كان مناف لمقتضى العقد فالالتزام بمضمونه مع الالتزام العقد يكون التزام بالمتنافيين، لا يتأتى منه قصد جدي إلى حينئذ عقد المضاربة. قال وفيه منع، بل إذا بدكم تتحققوا ليس منافيا لمقتضى العقد بل هو مناف لإطلاقه، يعني لإطلاق عقد المضاربة، فإن إطلاق عقد المضاربة إذا لم يقيد بقيد يقتضي حينئذ الجواز في البيع. هون قلت لكم السيد الحكيم ذكر وفي تعليق للإمام رح نأتي عليها بأنه عدم في عندنا عدم ملك الفسخ وفي عندنا عدم فعل الفسخ، لأنه اللي ذكروا عدم الفسخ عدم ممارسة الفسخ. يقول السيد الحكيم والسيد الإمام أنه عدم فعل الفسخ ليس مخالفا لا لإطلاق عقد المضاربة ولا لتقييد عقد المضاربة. ليش؟ لأنه إذا فعل المكلف ما إله ربط بنفس العقد وبالأدلة اللي دلت حينئذ على حينئذ أن المضاربة حينئذ جائزة. الذي يكون منافيا مع إطلاق أو تقييد عقد المضاربة إنما هو اشتراط عدم ملك الفسخ وليس عدم فعل الفسخ في البين. ليه؟ لأنه عدم فعل الفسخ هذا أمر بيد المكلف، فالمضاربة مثلا جائزة في البين، يمكن ما يفعلش الفسخ ويمكن حينئذ يفعل، وكلا التقديرين من الفعل وعدم الفعل لا يتناسب لا مع إطلاق المضاربة إذا لم تقيد ولا مع اشتراطها بمثل هذا الشرط في البين. إنما الذي يتنافى مع إطلاق عقد المضاربة إنما هو شرط عدم ملك الفسخ في البين. قال قدس الله اشتراط الإمام الخميني، اشتراط عدم الفسخ كما هو المفروض غير منافي لإطلاقه أيضا، مش بس لماذا لعدم اقتضاء العقد، لعدم اقتضاء العقد ولا إطلاقه الفسخ وعدمه، بل مقتضاه بل مقتضى العقد أو مقتضى إطلاقه جواز العقد مقابل اللزوم. وشرط عدم الفسخ لا يقتضي اللزوم بواجب، إنما يقتضي عدم جواز الفسخ تكليفا، مش عدم جوازه وضعا وبالتالي لزوم العقد وضعا في البين. وشرط عدم الفسخ لا يقتضي اللزوم حتى ينافي مقتضى العقد، فشرط اللزوم غير مقتضى العقد. وشرط عدم الفسخ حينئذ صحيح، والظاهر أنه يجب العمل به ما دام العقد باقيا. ليش ما دام العقد باقيا؟ لحتى تظل الضمنية محفوظة بالنسبة للالتزام، من هو الالتزام الضمني اللي هو تحقيق بمعنى الشرط. مجرد ما أنت فسخت العقد الجائز في البين بطل هذا الالتزام التزام ضمني، صار أشبه بالالتزام الابتدائي اللي بيرجع عليه الوعد في البين. قال والظاهر أنه يجب العمل به ما دام العقد باقيا، فإذا شرط في ضمن عقد المضاربة عدم الفسخ يجب العمل به، لكن لو فسخ ينفسخ وإن عصى بمخالفة الشرط. وإن شرط في ضمن عقد جائز آخر مضاربة من سنخيل المضاربة أو لا مثل الوكالة أو مثلا العاري أو أي شيء، يجب العمل به ما دام ذلك العقد باقيا، ومع فسخه يجوز فسخ المضاربة أيضا بلا عصيان. ليش؟ لأنه ساعتها يخرج عن كونه التزاما ضمنيا ويصبح التزام ابتدائي مجرد عن الضمنية، ومثل هذا الالتزام لا يكون بشمول الإطلاقات المؤمنون عند شروطهم كما أسلف. لذا قال معلش إذا عم نعجل بالحكي لأنه هودي مروا معنا ميران وتكران، بس عملية التطبيق لحتى ما نكونش حكينا بميل والمطلب كلمات الماتن وكلمات المعلقين على الماتن بمكان آخر. قال قدس الله ومع فسخه يجوز فسخه، مع فسخ هذه العقد يجوز فسخ المضارب أيضا بلا عصيان ولو شرط. ليش بلا عصيان؟ لأنه ساعتها مش لا يكون مشمول الإطلاقات المؤمنون عند شروطه. ليش لا يكون مشمولا؟ لأنه سوف ينقلب من شرط من التزام ضمني إلى محض التزام، ومحض الالتزام ليس هو الشرط وإنما الالتزام الذي يتضمن الضمنية حينئذ في البحث. قال ولو شرط في ضمن عقد لازم عدم الفسخ يجب الوفاء به مطلقا. هون ليش؟ لأنه الضمنية لح تكون محفوظة بالنسبة للالتزام فيجب حينئذ الوفاء به، لكن لو فسخ المضاربة تنفسخ. ليش؟ لأن هذا الشرط وصار ما يقتضي أنه ليس له شرعا حينئذ الفسخ، يحرم عليه يأثم بالفسخ، لكن لو فسخ يكون فسخه نافذا وجائزا في البين. لكن لو فسخ مضاربة فسخ لعدم اقتضاء شرط عدم الفسخ لزومها وضعا بوجه من الوجوه. فما في الماتم من سيرورة العقد لازما غير التهم، سواء كان في ضمنه في ضمن نفس المضاربة إذا العقد أو ضمن عقد آخر لا جائز، عفوا لازم أو جائز. لازم مثل مثلا بايع إجارة، جائز مثل مضاربة أخرى بالنسبة للمضاربة، أو مثلا عارية أو صلح أو عفوا مثلا وكالة أو أي شيء من هذا القبيل في البيع. هذا تمام، بل هو مناف لإطلاقه وليس منافيا لمقتضى العقد. وإذا كان منافيا لإطلاقه فشرطه لا يكون موجب لبطلان الشرط، وبالتالي بوجه لا يجب بطلان حينئذ العقد في البحث. هذه الدعوة، هذه تعليق السيد الأصفهاني أيضا، هذه الدعوة صحيحة جدا، وما وجه عليها من المنع غير موجه، يعني ما أورد عليها من المنع غير موجه في البحث. السيد الفيروز أبادي في المنع التأمل، فتأمل في الفروع الآتية: الميرزا النائيني لا سبيل المنع عنها، وسيأتي توضيحها. هذه التعليقات نذكرهم فيها. ودعوة أن الشرط في العقود غير اللازمة، أن الشرط في العقود غير اللازم، غير لازم الوفاء به، لازم الوفاء به. ليش؟ لأنه للنكات الأربع اللي إذا تتذكروا: أولا أنه ما هو، لأن الشرط هو فرع والعقد هو الأصل، والفرع لا يزيد حينئذ على الأصل، فإذا الأصل جائز فالعقد يكون حينئذ جائزا في البين. إنه هو النكات الأربع اللي عشان يروح يجي من المات الشيء. قال: ودعوى أن الشرط في العقود غير اللازم، غير لازم الوفاء ممنوعة. ليش ممنوعة؟ لأنه يعني بدنا نرجع لهذا الفرع، يعني ما دل على الجواز إنما هو الإجماع، والإجماع قدره المتيقن من دليل لبدي نفس حينئذ العقد اللي هو عقد المضار. هذا اللازم بدنا نحن نفتش عن دليله، إذا في دليل يقتضي لزومه يؤخذ به في أبه، مش لمجرد أنه صار تابعا ومن شراشر عقد المضاربة، وكانت مضاربة جائزة فهو يصير جائز. لا، نعم يجوز فسخ العقد، يجوز فسخ العقد، أي عقد المضاربة. فإذا فسخ العقد انقلب الشرط من كونه التزاما ضمنيا وصار شو؟ التزام ابتدائي حينئذ في البين، والالتزام الابتدائي لا يكون مشمولا الإطلاقات المؤمنون عند شروطهم، لا يكون شرط إلا إذا كان هذا الالتزام فيه ضمنية، واضح؟ وهذا لا يكون في الضمنية إلا إذا كان الالتزام فيه التزام، أو هذا الالتزام التابع اللي قلنا أن يكون في ضمن عقد حينئذ في البين. فلو العقد حينئذ فسخ في البين باعتبار أن العقد جائز، فهذه الضمنية لحطي، إذا طارت الضمنية صار هذا الالتزام التزاما ابتدائي. نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط. يسقط الشرط يعني ينتفي حينئذ الشرط الذي يجب الوفاء به، هذا المعنى الذي يسقط تبعا للسقوط حينئذ موضوعه في البين، وبالتالي بصير هذا الالتزام إذا بدك تضلك محافظ عليه هذا التزام البداية. وإلا فما دام العقد اللي هو المضاربة مثلا ما دام العقد باقيا يجب الوفاء بالشرط فيه. ليش؟ لأن بقاء العقد منقح لموضوع الالتزام الضمني، منقح للضمنية بالنسبة للالتزام الشرطي في البين. وإذا نقح الضمنية إطلاقات المؤمنون عند شروطهم سوف تكون شاملة له بلا إشكال. وهذا إنما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ مثل المقام. فإنه إذا كان الشرط هو عدم الفسخ اللي هو، فإنه يوجب لزوم ذلك العقد. ليش يوجب لزومه؟ أنه يعني سوف يكون ممنوعا عليه شرعا وقانونا حينئذ أن يفسخ، وهذا المنع سوف يوجب حينئذ بطلان وعدم سواغ وعدم حينئذ جواز الفسخ في البين. هذا اللي قال. بس نحن فيما ذكرنا قلنا أنه عدم جواز الفسخ تكليفا، وأما وضعا لا ينقلب الشيء عما وقع حينئذ عليه، فإنه يوجب ذلك لزوم العقد هذا. ولو شرط عدم فسخ هذه المضاربة في ضمن عقد آخر لازم، في ضمن عقد لازم آخر، فلا إشكال في صحة الشرط ولزومه أيضا فيه. واضح؟ هلأ فيها التعليقات. مر الإشكال فيه وفيما بعده الإمام: تكليفا على الأحوط لا وضعا كما مر، فإنه يوجب لزوم ذلك العقد، قلنا تكليفا لا وضعا. سجل الميقان: الميزة لو فرض كون الشرط في ضمن العقد الجائز مقيدا لزومه ببقاء ذلك العقد، فامتياز هذا الشرط عن غيره في ذلك لم يظهر موجبه. الميزة رحمة الله عليه. سيد الأصفهان: إذا كان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد، يعني عدم ممارسة الفسخ لا لزوم العقد، يعني عدم ملك الفسخ في البين، إذا هذا هو مشروط لا بأس، والذي لا ينافي مقتضى العقد هو الأول يعني عدم الفسخ، لا الثاني. ليش؟ لأنه منافي ولو مع الأثر الشرعي حينئذ للمضاربة اللي هو حينئذ الجواز. سلب الجردي قال: بل هو أيضا باطل على الأقوى بلا فرق. السيد القنصاري: إذا كان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد، نفس النقطة، يعني شرط الفعل يعني عدم الفعل، عدم ممارسة الفسخ، لا عدم ملك الفسخ اللي بيرجع لزوم العقد. سلب البيجاني: تكليفا إن شرط أن لا يفسخ، لأنه هالأرض، وبالتالي إذا فسخ يكون فسخه نافذا غايته أنه يكون مأثوما. وأما إن شرط أن لا يملك الفسخ، عدم حق الفسخ، عدم ملك الفسخ، فإنه باطل كما مر، ليش لمخالفته للأثر الشرعي يترتب على المضاربة. قال: فلا إشكال في صحة الشرط اللزوم. وهذا يؤيد ما ذكرناه من أن أي شيء خلافا للمشهور اللي قالوا أن اشتراط عدم الفسخ منافي لمقتضى العقل. إذا بده ينافي مقتضى العقل، ينافي مقتضى العقل سواء شرط في هذه المضاربة أو ده من عقد آخر، لازم أو جائز في البن، لأن المنافاة لمقتضى العقل منافاة مطلق، مش إذا شرط ضمن هذه المضاربة يكون منافي لمقتضى العقل، وأما إذا شرط ضمن عقد آخر لا يكون منافيا. هذا بيأكد المطلب الذي أشرنا إليه من عدم منافاة هذا الشرط لمقتضى العقل. وهذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد، إذ لو كان منافيا لازم عدم صحته في ضمن عقد آخر مطلقان، جائز لازم أي شيء. وهذا كما ترى هذه الدعوة من كان الضعف بل الغرابة الميزة. على كل حال، ولو شرط في عقد مضاربة أخرى سابقة، يعني شرط عدم الفسخ ضمن عقد مضاربة أخرى سابقة على يد المضاربة صح ووجب الوفاء به، إلا أن يفسخ هذه المضاربة فيسقط حينئذ الوجوب. ليش؟ لأنه يتحول من التزام ضمن إلى التزام ابتدائي، وإذا الالتزام الابتدائي لا يجب الوفاء به في البعيد. قال السيد أصفهان: بل لا يجب فيه وفي تاليه، لأنه تاليه من اشتراط ضمن عقد جائز آخر غير المضاربة أو اشتراطه ضمن عقد لازم. الميزة تبين عدم لزوم ما قدمناه، وأنه هو عدم فعل الفسخ، يعني شرط فعل وليس شرط حينئذ النتيجة. السيد الخنصاري أيضا محل إشكال فيه وفي تاليه. السيد القلبيجاني تكليفا على الأحوط في شرط أن لا يفسخ، يعني عدم فعل الفسخ دون أن لا يملك الفسخ، يعني شرط النتيجة في البين، فإنه باطل كما مر، ليش لمخالفته للأثر الشرعي المترتب على المضاربة في البين، فيسقط الوجوب. كما أنه لو اشترط في مضاربة مضاربة أخرى في مال آخر، يعني بهذه المضاربة قال له اشترط على أنه ضاربك وقرضك بمثلا 10,000 درهم الأخرى اللي عندك بيه، أو أخذ بضاعة من أو يعني البضاعة اللي هو بيكون تمام الربح لمن الشيء اسمه العامل، أو قرض، لأن الفرق بين القرض والبضاعة، البضاعة تكون حينئذ للمالك والقرض تكون للعام، غايته بالقرض يكون حينئذ ضامنا لرأس المال إذا كان فيه وضيعة أو خسارة أو خدمة أو نحو ذلك. قال: وجب الوفاء به، وجب الوفاء بهذا الشرط مهما كان مضمون هذا الشرط ما دامت المضاربة باقية، وإن فسخها فسخ تلك المضاربة سقط حينئذ وجوب الوفاء. ليش؟ لأنه انقلب من التزام ضمني إلى التزام ابتدائي لا يجب الوفاء به. فقول وجب الوفاء به تبعا لموضوعه كان ضمن عقد الضمني، الالتزام الضمني في البيع. على كل حال، هون تعليق من السيد البرجودي قال فيه إشكال أظهر العدم. السيد البلبيجاني على الأحوط، الأحوط وجوبا قطعا في البيان ما دامت المضاربة باقية، وإن فسخ سقط الوجوب. ولا بد أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط في ضمن العقود الجائزة غير لازمة الوفاء على هذا المعنى. أي معنى؟ على أنه غير لازمة الوفاء إذا فسخ العقد، يعني فسخ ما هو موضوع الشرط، إلا ما دام العقد موجودا وثابتا يجب حينئذ الوفاء. وإلا إذا بقي العقد موجودا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله. ليش؟ لأنه شو الفرق بين الالتزام العقدي، الالتزام الشرطي في ضمن العقود اللازمة والالتزام الشرطي في ضمن العقود الجائزة؟ ليش؟ لأنه الضمنية محفوظة في كل منهما. في عندك 3 التزامات قلنا، في عندك التزام ابتدائي إذا وعد مخصوص، في عندك التزام ضمني إما ضمن التزام آخر وهي العقود اللازمة والعقود العهدية مثل النكاح وكذا، وفي عندك التزام ضمني لكن ضمن عقد لا يكون ذلك العقد متضمنا لالتزام كما هو العقود الجائزة. فالضمنية الالتزام الضمني محفوظ ضمنها وضمنها الالتزام في التزام ضمن العقود الالتزامية أو الالتزام ضمن عقد وإن لم يكن مشتملا على الالتزام بأن كان من العقود الجائزة في البين، وإلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله. ليش؟ لأنه إذا لم يبقى العقد على حاله انتفى العقد، أنه يجوز فسخه، فإذا انتفى العقد انتفى حينئذ موضوع وجوب الوفاء حينئذ في البين. هذا اللي ذكره. قال هذا الحمل عبير السيد الإصبهاني الذي ذكره السيد الماتن تفسيرا لكلام المشهور لا يتحمله كلام المشهور، بل نظر كلام المشهور فقط وفقط إلى الضمنية اللي هي الالتزام الشرطي اللي هو في ضمن الالتزام العقدي. وأما إذا كان ما في عندنا هذا الالتزام العقدي وإنما محض عقد جائز يعني في ضمن عقد آخر، هيدا الضمنية كأنها غير محققة في البحث. السيد الفيروز أبادي قال له معلش بس التعليقتين، والظاهر أن هذا المعنى لا اختصاص له بالعقود الجائزة، فإنه إذا حل العقد اللازم هو إذا حينئذ يشمل حتى العقود اللازم، إذا حل العقد اللازم حل الشرط الواقع في ضمنه. ليه؟ لأنه بيتحول من شرط في ضمن من التزام في ضمن التزام إلى التزام ابتدائي لا يجب الوفاء به. قال إذا انحل العقد حتى اللازم انحل الشرط الواقع في ضمنه، فظهر أن مراده من جواز الشرط الذي خصوه بالعقود الجائزة دون اللازمة غير هذا المعنى الذي هو ثابت، إذا الثابت في الشروط في ضمن تمام العقود اللازمة والجائزة على حد واحد. إذا كلام السيد الفيروز أبادي. الميزة قال لما كان الالتزام بالشرط في ضمن الالتزام العقدي لا بالتزام مستقل آخر، وكان الجواز واللزوم هنا بالمعنى الوضعي الذي هو عبارة عن كون الالتزام المذكور بحيث لا يقبل الفسخ بأي معنى، يعني لو من الصبح لعشية قاعد يفسخ سوف لا ينفسخ، ولذا حملوا أوفوا بالعقود على الإرشاد ما حملوها على اللزوم حينئذ التكليفين، بل يعني قد ما تحاول لو جمعت الكرة الأرضية على أنك تفسخه سوف لا ينفسخ إذا لم تحصل موجباته في البين. قال لما كان الالتزام بالشرط في ضمن الالتزام العقدي لا بالتزام مستقل آخر، وكان الجواز واللزوم هنا بالمعنى الوضع الذي هو عبارة عن كون الالتزام مذكور بحيث لا يقبل الانفساخ بالفسخ أو لا يقبله بنسبة الجواز دون مجرد تكليف، فهذا المعنى وإن حكي عن العلام في بعض كتبه لكنه ضعيف غايته غاية الضعف في البعض. الوجه هو تخصيص دليل لزوم الشرط مما دل على جواز العقد الذي هو فيه ضمنه، وإلا كان اللازم لزوم الالتزام بالشرط ولو لم يلتزم بأصل العقد وهو لا يلتزم به، والتفصيل لا يسعه المقام السيد الأصفهاني القدسي، وإلا فلا وجه لعدم لزومه مع بقاء العقد على حاله كما اختاره صاحب الجواهر. شو اختار صاحب الجواهر؟ هلأ بدكم نحكيهم بسرعة ما عنديش مانع، بعضهم هني كم سطر بس هي كل كلمة إلى تعليق طويل. مثلا شو كان اختاره صاحب الجواهر بدعوى أنها هيدا الوجه الأول أنها الشروط تابعة للعقد لزوما وجوازا، يعني هي فرع عن العقد، فإذا الأصل كان جائزا فالفرع شو بده يكون جائز، الأصل لازم الفرع بيكون لازم. هيدا الوجه الأول. الوجه الثاني بل مع جوازه يعني مع جواز الأصل هي أولى بالجواز. ليش؟ لأن الفرع إنما يستمد لزومه من الأصل، فإذا الأصل كان جائزا يعني إذا كان رب البيت لتلكن يوم بالطبل ضار فما شيمة أهل البيت إلا الرقص أيدي كمينة. هذا اثنين. ثلاثة وأنها معه، وأنها هذه الشروط معه بالعقد الجائز شبه الوعد، يعني ليست بالتزام ضمني وإنما أشبه بالالتزام الابتدائي الذي لا يكون مشمولا لعموم المؤمنون عند شروطه، وأنها معه إلى الوجه الثالث وأنها معه شبه الوعد في البين. عدة ليت. طيب شو بتعمل بأوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم؟ التفتوا خليكم معه بدعوى أنها تابعة للعقد لزوما وجوازا، والتابع حينئذ لا يزيد على المتبوع من حيث اللزوم والجواز، بل إذا كان الأصل اللي يستمد الفرع منه اللزوم كان حينئذ جائزة، فكيف بالنسبة للفرع؟ بل مع جواز، جواز الأصل هي أولى بالجواز، هيدا اثنين ثلاثة، وأنها أن هيد الشروط معه مع هيد العقود الجائزة أشبه بالوعد، شبه الوعد في البيان يعني مثل الالتزام الابتدائي، لا يكون مشمول العموم المؤمنون عند شروطهم. قال: والمراد من قوله تعالى أوفوا بالعقود اللازمة منها، نظر إلى العقد، والعقد هو خصوص اللازم، وأما بالنسبة للعقود الجائزة هي أساسا ليست حينئذ بعقود في البيان. أو فقل يعني بمناسبة الحكم والموضوع تلعب يؤمر بالوفاء للشيء، هو بالأساس حينئذ له أثار تترتب عليه والمطلوب أن يوفى به في البيان، وأما إذا من رأس يجوز حينئذ عدم ترتيب الأثار، يعني يجوز فسخه في البيان، لا معنى لأن يكون مشمول اللازمة منها، ليش؟ لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق، في الوجوب المطلق. يعني التفت شو بدي يقول، بدي يقول أنه إذا دفع الإشكال أنه بالنسبة للمضاربة قد يصير في عنا حينئذ لزوم، بس هذا اللزوم مش لزوم ووجوب مطلق، يعني يعني لو جيت للعقد بإطلاقه من دون أن تقيده بده يفيدنا اللزوم حينئذ. بمسألة المضاربة اللي هي عقد جائز قد تفيد اللزوم لكن بضميمة الشرط، ليش؟ لأنه رح يصير عقد جائز يتضمن حينئذ شرط، وقلنا بأن الشرط مشمول لعموم المؤمنون عند شروطهم يجب الوفاء به، فصار في عندنا وجوب، ولكن وجوب بالقيد ووجوب بالشرط، لا أنه يكون وجوبا بالإطلاق، ليش؟ لأنه هذا دفع لإشكال في المقام، قوله الوجوب بالإطلاق دفعا لإشكال. حاصل هذا الإشكال هو أنه أليس المؤمنون، أليس مثلا مضارب عقد من العقود طيب يجب الوفاء به ولا لا؟ إذا لم يتضمن شرطا لازما في البين لا يجب الوفاء به، أما إذا تضمن شرطا لازما فصار عقد ويجب الوفاء به ولو بنقطة حينئذ الشرط، فبالتالي يكون مشمول للعموم المؤمنون عند شروطه. الجواب يقول أنه لا، أوفوا بالعقود إنما يدل على الوجوب المطلق، وأما الوجوب المشروط الآتي من ناحية حينئذ الشرط الذي تضمنه العقد الجائز غير منظور إليه بالنسبة لأوفوا بالعقود. قال: لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق، فلو كان عندنا وجوب بالعقود الجائزة حاصل من إدخال الشرط الواجب الوفاء به على العقد الجائز، فهنا في عندك وجوب الوفاء ولكن مش وجوبا مطلقا، وإنما هو وجوب مشروط بوجود هذا الشرط فيه. والمراد من، طيب شو بتعمل المؤمنون عند شروطهم؟ قال: والمراد من قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم بيان صحة أصل الشرط، ما بتدل على اللزوم، مش بيان لا اللزوم ولا حينئذ الجواز، الجواز هم بمعنى النفوذ مش الجواز، لا اللزوم ولا الجواز في البين، إذ لا يخفى ما فيه. شو ما فيه؟ الاستدلال بالآية أوفوا بالعقود، قل شوفي المؤمن عند شروطه لا عم يحكي عن اللزوم، بالالتزام بدل حينئذ على الصحة والنفوذ في البين. بالنسبة أن العقود تابع أن الشروط تابع العقود لزوما وجوازا، قلنا ما فيها، بل مع جوازه أولى بالجواز إذا كان الشرط يستمد جوازه من العقد، أما إذا كان عم يستمد لزومه من دليل المؤمن عند شروطه مش من حينئذ العقد، فحينئذ ما يلاش معه. أو وأنها معه شبه وعد في البين، قلنا نحن ما في عندك إما وعد أو عندك شرط، الوعد هو الالتزام الابتدائي والشرط هو الالتزام الضمني، والضمنية هذا هو الإشكال الأساسي بين الماتن وبين جملة من المعلقين ومع المشهور، أن الضمنية اللي هي مأخوذة حينئذ بالنسبة للشرط هل لا بد وأن تكون ضمن التزام عقدي أو لا، يكفي فيها ضمن ولو ضمن شوي مثلا عقد في البين، اللي عبرنا عنها فيما سبق بحث الإجارة وغيرها بالالتزام التابع في البين، هيد اللي حينئذ يعني ما في عندنا بالأدلة اللي قال الالتزام، أو مثلا حتى بالظهور العرفي أن الالتزام هو عبارة عن الالتزام الضمني في ضمن التزام آخر، لا عندك الالتزام الضمن، هيدا الضمني فيك تشبع فيما لو كان التزام آخر فيكون التزام في التزام، وتشبع هذه الضمنية فيما لو كان التزام ضمن حينئذ عقد، ولو لم يكن يتضمن ذلك العقد التزاما مثل العقود الجائزة كما هو الحال بالنسبة لبحثنا. وإذا ما إله مدخلية لا بالوعد ولا بشبه الوعد، فإن الوعد وشبه الوعد النظر فيه إلى الالتزامات الابتدائية التي لا يصدق في حقها الشرط أساسا. هذه نقطة الفرق، اللي بيقلبوا من التزام غير مشمول لإطلاق للشرط اللي هو نوع مشروطه إلى التزام يجب الوفاء به يكون مشمولا، هو مسألة أنه في ضمنية لهذا الالتزام، يتضمن هذا الالتزام الضمني أو لا يتضمن، يحمل الضمنية في طياته أو لا. حمله للضمنية يكفي أن يكون في ضمن شيء، شو هذا الشيء؟ هذه صارت مسألة أخرى حينئذ، قد يكون التزام عقدي وقد يكون لا مجرد مضمون وفحوى عقد في البيع. وبذلك هلأ فيها شوية شيء اسمه سرعنا فيها، وبذلك نكون انتهينا من المسألة الثانية. تأتي غدا إن شاء الله المسألة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.